أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مسألة 1013: يكره للصائم فيما ذكره الفقهاء رضي الله عنهم ملامسة الزوجة وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الإنزال. إذن الكراهة مقيدة في حالة الوثوق بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر. يعني إذا أتى بهذه الأشياء بقصد الإنزال ففي هذه الحالة يكون قد قصد المفطر، ومن هنا يبطل صومه بلحاظ انقطاع النية، لأنه قلنا أنه إذا قصد الصائم ارتكاب المفطر ففي هذه الحالة تنقطع النية، والنية شرط في صحة الصوم. قال ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك. فبعض الأشياء التي إذا اكتحل بها الإنسان وجدت لها طعم في الحلق، فيكره للصائم الاكتحال بمثل هذه الأشياء. قال كالصبر، والصبر هو عصارة لشجر مر، شجر مر الطعم فعصارته يسموها صبر. وكذلك المسك، المسك معروف أنه مادة عطرية. وكذلك دخول الحمام إذا خشي الضعف. فإذا الصائم تارة يدخل إلى الحمام يستحم، والاستحمام تارة لا يسبب له الضعف عن الصوم، لا يضعف عن الصوم، ففي هذه الحالة لا كراهة. أما إذا خشي أنه لو استحم فإن هذا يسبب له الضعف عن الصوم، كأنه أنه الآن يتعرق أو كذا، بحيث فإنه تصيبه حالة عطش شديدة كذا يضعف عن الصوم. في هذه الحالة إذا خشي الضعف أنه إذا استحم يكون دخول الحمام في هذه الحالة، بمعنى دخول الحمام يعني الاستحمام، الاستحمام يكون مكروها. وإخراج الدم المضعف. فمثلا أنه كالحجامة أو أنه التبرع بالدم، إذا كان هذا الإخراج، إخراج هذا الدم يؤدي إلى ضعف الصائم عن الصوم، وإلا إذا لم يكن هذا الإخراج مضعفا للصائم عن الصوم فلا كراهة فيه. والصعود، قال وإخراج الدم المضعف، زين، والصعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق. الصعوط دواء أو تبغ دقيق يدخل في الأنف، دواء أو تبغ أي دقيق، هذا يدخل إلى الأنف، يستنشقوا يدخلوا إلى الأنف. ففي هذه الحالة يقول الصعود مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق. فالحلق قلنا أنه البلعوم، فإذا علم أنه هذا الصعود عندما يستنشقه لا يصل إلى البلعوم وإنما فقط يبقى في الأنف، هذا مادة يستعملونها للعطاس يعني هكذا، إذا علم أن هذه المادة لا تصل إلى البلعوم في هذه الحالة يكون مكروها، أما إذا علم أنه يصل إلى البلعوم فيكون من التعمد المفطر. قال: وشم كل نبت طيب الريح. فهنا الرياحين، هذه النباتات العطرية، شمها يكون مكروها أثناء الصيام. وبل الثوب على الجسد، هذا إنسان مثلا جو حار أو كذا فيبلل الثوب مالته وهو لابسه، وهو لابسه، في هذه الحالة أيضا يكون مكروها. وجلوس المرأة في الماء والحقنة بالجامد، أما الحقنة بالماء فقلنا أنها مفطر. وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، سواء كان هذا إدماء الفم هو بسبب قلع الضرس أو بسبب آخر، يعني مثلا عملية باللثة أو كذا، فهذا مطلق الإدماء يكون مكروها. والسواك بالعود الرطب، فهنا إذا كان العود جاف لا بأس به، أما إذا كان العود رطب فيكره السواك به. والمضمضة عبثا، عبثا يعني لا للوضوء، مرة الإنسان يتمضمض للوضوء ومرة يتمضمض لا للوضوء، عبثا لا للوضوء ولا لغيره، عبثا، فهذا المضمضة عبثا تكون مكروهة. وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة عليهم السلام ومدائحهم، فهذا من الشعر المستثنى. وفي الخبر، الآن المصنف كان يذكر ضوابط الصوم. علماء الأخلاق يقسمون الصوم إلى ثلاثة أقسام: الصوم الفقهي، والصوم الأخلاقي، والصوم العرفاني. ما تقدم من الأحكام كان يخص الصوم الفقهي. شنو الصوم الفقهي؟ يعني الصوم الذي إذا التزم به الإنسان لا يجب عليه قضاء الصوم بعد، يسقط من ذمته الصوم. ولكن الصوم في هذه المرحلة، هذا شنو أول درجات الصوم، وهناك مرتبتين أعلى. المرتبة الثانية هو الصوم الأخلاقي، بمعنى الصوم عن مطلق الذنوب، فالإنسان إذا صام لابد أنه لا يترك الأكل والشرب وهذه المفطرات التي ذكرت. هذه المفطرات العشرة التي ذكرها المصنف دار مظله، من تركها فقد أدى الصوم الفقهي. أما الصوم الأخلاقي فبالإضافة إلى ترك هذه المفطرات العشرة عليه أن يترك الذنوب مطلقا. وهناك مرتبة أعلى من الصوم الأخلاقي هي الصوم العرفاني، بمعنى أنه بالإضافة إلى تركه هذه العشرة وتركه للذنوب كذلك لا يحدث نفسه بارتكاب الذنب، لأنه مر الإنسان نفسه تحدثه بارتكاب الذنب ولا يرتكبه، فهذا مؤدي للصوم الأخلاقي. أما إذا وصل الإنسان من تهذيب النفس إلى مرحلة لا يحدث نفسه بارتكاب الذنب، مو هاي الحادثة المعروفة أنه بين الشريف الرضي والشريف المرتضى رحمهم الله، أن هناك جائزة قال أستاذهما: هذه الجائزة لمن لا يرتكب، لمن لم يرتكب ذنبا في حياته. فقال أحدهما: بل الجائزة لمن لم يحدث نفسه بارتكاب الذنب، مو ما ارتكب ذنب، لم يحدث نفسه بارتكاب الذنب، فأخذها أحدهما. إذن هذا المستوى مستوى الصوم العرفاني. فالخبر الذي يذكره المصنف حفظه الله لا يشير إلى الصوم الفقهي، لأن الصوم الفقهي تقدم، وإنما يشير إلى المرتبتين الأخرين، الصوم الأخلاقي والصوم العرفاني. قال: وفي الخبر: إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب. إن الكذب يعني مطلق الكذب، لأنه احنا قلنا بعد الكذب على الله سبحانه وتعالى ورسوله والأنبياء والأئمة المعصومين، هذا شنو؟ هذا من المفطرات على نحو الاحتياط اللزومي. وغضوا أبصاركم عن النظر المحرم ولا تنازعوا. هذا النزاع بين الناس فهذا يؤدي إلى الفرقة والتباغض والتباعد. ولا تحاسدوا، تلاحظون أنه هاي كلها الذنوب لم تذكر في المفطرات، مو لم تذكر في المفطرات، فإذا هذا الذنوب هذا المستوى من الصوم شنو؟ هذا المستوى من الصوم الأخلاقي. ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا. الممارات هي الجدل والمنازعة. شوفون أنه كثيرا ما أنه الناس يحصل بينها جدل، وهذا الجدل يفضي إلى العداوة والشحناء والتقاطع. فالإنسان المفروض أنه في حالة الصوم يبتعد عن الممارات، يبتعد عن هذا الجدل. فإنه هاي الذنوب اللي قاعد يذكرها في الخبر، تذكر في الخبر، هذه الذنوب لابد من تركها في الصوم وفي غير الصوم، ولكن في الصوم يكون تركها آكد. قال: ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا. تخالفوا بمعنى تختلفوا، يعني لا تختلفوا فيما بينكم. ولا تغضبوا ولا تسابوا، أن يسب أحدهم الآخر. ولا تشاتموا ولا تنابزوا. التنابز هو تلقيب الناس بالألقاب القبيحة. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني الألقاب القبيحة. ولا تجادلوا. طبعا هذا الألقاب القبيحة كثير ما تشوفون، مو بالمجتمع الإنسان يلقبوه بلقب هو لقب قبيح، لا يحب أن يذكر بهذا الإنسان. ولكن هذه آفات اجتماعية كثيرة موجودة. ولا تجادلوا ولا تباذوا. تباذوا من بذه أي غلبه، فالمعنى بمعنى لا تباذوا أي لا تغالبوا أو تتفاخروا، تتفاخر أحدهم على الآخر. ولا تظلموا ولا تسافهوا. تسافهوا من السفه، وهو الفظاظة ورداءة الخلق وقلة الأدب والطيش. هذا السفه. السفه، السفه هو الفظاظة، يعني الإنسان يكون فظ، ألفاظه خشنة، مو يتكلم مو بألفاظ طيبة. الكلمة الطيبة صدقة، في قبالها الكلمة الخشنة كلمة فظة. الفظاظة ورداءة الخلق، أخلاقه تكون رديئة. وقلة الأدب والطيش، هذا كله سفه. ولا تزاجروا. الزجر، زجره أي صاح به، أي صاح به. ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى. والحديث طويل، تلاحظون أنه الحديث يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الصوم هو فرصة لتهذيب النفس، فرصة لتهذيب النفس. لو أنه الإنسان التزم مدة الصوم 30 يوما بهذه الأخلاق العالية وترك هذه المحرمات، في هذه الحالة يسهل عليه الاتصاف بهذه الأخلاق وترك المحرمات في في غير رمضان. لهذا فإن رمضان هو فرصة لتهذيب النفس، أما أنه يكون رمضان مجرد ترك الطعام والشراب وكذا، وفي فترة النهار وفي فترة الليل ترتكب الأشياء الأخرى، أو أنه في فترة النهار تترك هذه المفطرات ولكن ترتكب الذنوب والمعاصي، ففلسفة الصوم لا تتحقق في هذه الحالة. قال تتميمه: المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على الوجه على وجه العمد والاختيار. فالمفطرات المذكورة يعني العشرة هذا اللي ذكر، متى تكون هذه المفطرات مفسدة للصوم يعني تبطل الصوم؟ قال إذا وقعت على وجه العمد، يعني مو على وجه السهوي أو النسياني أو الغفلة. فالإنسان لو ارتكب المفطر نسيانا، أكل شرب نسيانا لصومه، لا يفسد صومه. قال والاختيار، الاختيار في قبال الجبر، أنه الحالات التي يتعرض إليها الإنسان ثلاثة: إما أن يكون مكره، أو يكون مجبر، أو يكون مضطر. مكره أو مجبر أو مضطر. فمجبر بمعنى مسلوب الاختيار، اختيار ما عندي، مو بكيف. يعني هذا شخص الآن لزموه فتحوا حلقة خلوا بي طعام وخلوا بي شراب، هذا مو بكيفه، مو هو اللي فتح حلقة أصلا، هم فتحوا حلقة دخلوا بي المي، دخلوا بي الطعام، هذا نقول عليه مجبر، مجبر مسلوب الاختيار. ومرة لا مكره، بمعنى أن الفعل يقوم به باختياره ولكن تحت التهديد. يعني هذا الأول قلنا فتحة وحلقة خلوا بيه مي مثلا، ومرة واحد لا يرفع عليه سلاح يقول له اشرب مي لا أضربك بهذا السلاح. فهنا هو اللي راح يباشر العملية، هو يشيل مي ويشرب كذا مو، ولكن تحت التهديد. فهذا مكره، هذا مكره مو مسلوب الاختيار ولكن مكره. ومرة مضطر، شنو المضطر؟ لا هو مسلوب الاختيار ولا هو مجبر، وإنما احتاج إلى ارتكاب المفطر. مثلا أصابه عطش شديد جدا بحيث لا يتحمله، لا يتحمله، أو صارت عنده فتح حالة مرضية شديدة جدا بحيث ما يتحمله، فهذا راح يصير عنده شنو؟ اضطرار. هذا لا واحد مهدده ولا واحد فاتح حلقة قوة مدخل به طعام أو شراب، وإنما هو اضطر، هو اضطر. فالمصنف الآن يبين حكم المجبر، وفي مسألة 1014 يبين حكم المكره، وفي مسألة 1015 يبين حكم المضطر. فقال: وأما مع السهوي وعدم القصد فلا تفسده. فإذا كان الإنسان ساهي ما ملتفت إلى أنه صائم، نسي أنه صائم وشرب ماء أكل طعاما هكذا، هذا لا يؤدي إلى بطلان صومه، ولكن المفروض أنه شنو؟ يجب عليه بمجرد الالتفات ومجرد التذكر بعد شنو؟ يلفظ ما في فمه، يترك مباشرة، يترك زين من غير فرق في ذلك بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب. فالإنسان إذا نسي الصوم وارتكب مفطرا من المفطرات، سواء كان صائما صيام رمضان أو كان صائما صياما واجبا غير رمضان معينا غير معين، أو كان صياما مستحبا، في جميع الأحوال ارتكاب المفطر نسيانا غفلة سهوا لا يؤدي إلى بطلان الصوم. فلو أخبر أو فلو أخبر، فلو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق، هذا قاعد في باله. ذكرون أنه احنا ميزنا بين الكاذب وبين المخطئ، الكاذب والمخطئ، قلنا المخطئ كلامه يوصف بالكذب ولكن هو نفسه لا يوصف بالكاذب وإنما يوصف بالمخطئ، واضح شلون؟ فشخص يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى قال كذا، هو معتقد بينما بين الله يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قال كذا وينقل إلى الآخرين يقولهم الله سبحانه وتعالى يقول كذا، وفي الواقع أنه كلامه غير دقيق مو مطابق للواقع، فالآن هذا شنو؟ كاذب لو مخطئ؟ هذا مخطئ، وإن كان كلامه يوصف بالكذب، مو كلامه يوصف بالكذب لأنه الكذب شنو؟ عدم مطابقة الواقع، وكلامه غير مطابق للواقع، فكلامه كاذب ولكن هو مخطئ بخلاف من تعمد الكذب، فكلامه كاذب، فكلامه كذب وهو كاذب، واضح الفرق بيناتهم؟ فالسيد يقول إذا واحد مثل هيك قضية هو يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى قال كذا وأخبر عن الله ولكن كان كلامه غير مطابق للواقع، واقعا الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك، لم يقل ذلك، في هذه الحالة هو لم يتعمد الكذب، فهذا يضر بصومه؟ قال لا يضر بصومه. قال فلو أخبر عن الله ما يعتقد، هذا الشخص يعتقد أنه صدق فتبين كذبه، كذب هذا الكلام، أو كان ناسيا لصومه فاستعمل المفطر أكل شربه، أو دخل في جوفه شيء قهرا بدون اختياره، بدون اختيار، يعني الآن هو مثلا يتمضمض شنو؟ للوضوء، للوضوء، الوضوء الصلاة، مو؟ وقهرا شنو؟ غصبا عليه اندفع مي دخل في بلعومه، بطل صومه؟ يقول لا لم يبطل صومه، لم يبطل صومه، ولا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل. إذن إذا كان الإنسان يعلم، إذا كان متعمد للأكل والشرب مثلا، فإذا تعمد أن يأكل أو يشرب فتارة، ثلاث طبعا ثلاث أشياء خصصها المصنف، هي الأكل والشرب والجماع، فإذا ارتكب أحد هذه الثلاثة الصائم متعمدا ملتفت إلى أنه شنو؟ إلى أن هذه مفطرات، وملتفت إلى أنه ملتفت إلى أنه شنو؟ صائم، ولكنه وهو عالم بأنها مفطرات، فهي واضح أنها شنو؟ مفطرات، بطل صوم. ومرة هو ملتفت إلى أنه صائم وتعمد تناول الطعام أو الشراب أو الجماع وشنو، ولكنه كان مثلا جاهلا بأن هذا طبعا العالم والجاهل بغير الثلاث، بغير الثلاث، لاحظوا، يعني مرة المفطرات تكون أكل وشرب وجماع، ومرة تكون المفطرات غيرها، من السبعة غير هذه الثلاثة. فإذا كانت الأكل والشرب والجماع هو المفطر الذي ارتكبه، هو المفطر الذي ارتكبه الصائم، فيبطل صومه بها مطلقا. أما إذا كان بغير هذه الثلاثة، إذا كان بغير هذه الثلاثة، فتارة يكون عالما بمفطريتها، يعني هو يعلم بأن تعمد القيء مثلا شنو مفطر، ويتعمد القيء واضح أنه شنو أنه أبطل صومه، وتارة لا يكون جاهلا، جاهلا بأن تعمد القيء مبطل للصيام، مبطل للصيام، هو متعمد ولكن يجهل أنه تعمد القيء يبطل الصيام. فهذا الجاهل مرة يكون متردد ومرة يكون غير متردد. فإذا كان متردد يعني سامع الحكاية، سامع حكاية أنه تعمد القيء يبطل الصيام، ولكن هو ما صار عنده علم، ما صار عنده تيقن بهذا الكلام، فصار عنده شك في نفسه أنه تعمد القيء مبطل أو غير مبطل. فإذا كان متردد فصيامه باطل. أما إذا لم يكن مترددين، لم يكن يعني هو تعمد القيء ولكن وكان قاطعا بأنه تعمد القيء غير مبطل، في هذه الحالة لا يبطل صيامه. شوفوا عبارة المصنف، قال ولا فرق في البطلان، في بطلان الصوم مع العمد. إذا راح يعطينا الصور هاي كلها شنو، أنه متعمد، أن هذا مو ناسي للصوم، مو غافل عن الصوم، وإنما هو عالم بالصوم ومتعمد لارتكاب هذا المفطر، متعمد لارتكاب هذا الشيء. هسه احنا ما نسميه مفطر، متعمد لارتكاب هذا الشيء. لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل، سواء كان عالم بأنه مفطر، بأن هذا الشيء مفطر فيبطل صومه، أو كان جاهلا بأن هذا الشيء الذي يرتكبه شنو مفطر أيضا يبطل صيامه. نعم استثنى، أول مرة حكم عام راح يستثني، راح يخصص. نعم لا يحكم ببطلان صوم الجاهل القاصر غير المتردد. إذن كم قيد خلى؟ خلى قيدين، أن يكون الجاهل قاصر وليس مقصر، ثانيا وغير متردد، يعني قاطع غير متردد بالإضافة، غير متردد أنه يعني يعتقد أنه تعمد القيء مثلا غير مفطر، قاطع يعتقد أنه تعمد القيء غير مفطر، وهو تعمد القيء مو ملتفت إلى أنه صائم، في هذه الحالة شيكون صيامه صحيح، صيامه لا يبطل، بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع من المفطر. هذه الثلاثة لا ما يفيد به، أنه إذا ارتكبها هاي الثلاثة إذا ارتكبها بطل صومه، سواء كان شنو متردد أو غير متردد. أما غير هذه الثلاثة السبعة البقية، إذا كان مترددين فيبطل صومه، وإذا لم يكن مترددا يعني جازما بعدم مفطريتها، جازما بعدم المفطرية، فلا يبطل صومه. وفي حكمه، حكم من هو؟ وفي حكمه المعتمد على في عدم مفطريتها على حجة شرعية، يعني في حكم الجاهل القاصري غير المتردد، في حكم الجاهل القاصر غير المتردد، أي نحكم بصحة صومه مثل ما حكمنا على الجاهل القاصر غير المتردد في غير الأكل والشرب والجماع، يعني في المفطرات السبعة المفطرات السبعة البقية إذا ارتكبها شخص وهو جاهل قاصر غير متردد فصيامه صحيح. كذلك لو ارتكبها من اعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية، هذاك ارتكبها بسبب جهله، وهذا الثاني شنو ارتكبها بسبب اعتماده على حجة شرعية. شنو اعتماد على حجة شرعية؟ يعني مثلا أنه كان يقلد مجتهدا مثلا يجيز ذلك، يقول أن هذا الأمر ليس شنو لا يضر بالصوم، ليس من المفطرات. يعني الآن استمر علينا مثلا الغبار الغليظ والدخان الغليظ، مو السيد قال على نحو الاحتياط اللزومي أنه شنو مفطر. لو هذا الشخص يقلد له مجتهد يقول بأن الغبار الغليظ والدخان الغليظ ليس من المفطرات، وكان بعد شنو وكان هذا الشخص مما يصح تقليده، حتى يكون حجة مما يصح تقليده، فهذا اعتمد على كلام هذا المجتهد وارتكب هذا المفطر، فأيضا لا يحكم ببطلان صومه. وكذلك لو كان الشخص نفسه هو مجتهد وبحث في الأدلة وتوصل إلى عدم مفطرية هذا الشيء وارتكبه، ولكن كان في الواقع مثلا اجتهاده مخالف للواقع فرضا، في هذه الحالة أيضا يحكم بصحة شنو صومه. واضحة؟ واضح؟ زين. هذا الكلام في بالنسبة إلى العامد المختار. بالنسبة إلى المكره شنو حكمه؟ قال مسألة: إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صوم. إذن هاي الثلاثة إذا أكره على الإتيان بأحد هذه الثلاثة، حاطين عليه في السلاح مهددين أنه أفطر لون قتلك فرض، هذا إكراه. فالتناول بإيده هو صار، هو تناول الطعام وشرب كذا، في هذه الحالة صحيح هو غير آثم، مو آثم. إحنا عندنا حكم وضعي، حكم تكليف. خب الذي يتعمد الصوم، أي يتعمد الإفطار عفوا، فهذا شنو؟ هذا هم صوم باطل بمعنى غير مجزي، وهم شنو؟ هو آثم، تكليفا آثم، يعني يستحق العقاب. أما المكره آثم؟ لا، المكره غير آثم، هذا من شنو؟ أكره على استعمال المفطر، ولا إذن من حيث الحكم التكليفي هو غير آثم، ولكن من حيث الحكم الوضعي هل صومه صحيح أم باطل؟ قال صومه باطل، بطل صومه. وكذا يعني وكذلك يبطل الصوم إذا كان اسم كان شنو يعني تناول المفطر، ارتكاب المفطر، إذا كان ارتكاب المفطر لتقية بسبب هالمرة شنو؟ بسبب التقية. هالمرة هم ما مهددي، ولكن هو يتخوف على نفسه من الضرر، من الضرر، فتقية ارتكب المفطر. شنو ارتكاب المفطر؟ قال سواء كانت التقية في ترك الصوم، ترك الصوم الرأس أصلا ذاك اليوم كله ما صام، هو مثلا في مجتمع مال وهابية أو غيرهم الناس اللي هم ممكن أنه يأذوه، وذاك اليوم هم عندهم عيد زين، وهذا هم بعدين عازمين ببيتهم كذا، يم ما يقدر أنه هو شنو يبقى صايم، فهذا ترك الصوم أصلا تقية، فتركه للصوم غير آثم عليه لأنه تقية، ولكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم. كما إذا أفطر في يوم عيدهم تقية، أم كانت في أداء الصوم، يعني أنه مو ترك الصوم رأسا وأنما كان صائم، ولكن صدفة في وقت الإفطار، في وقت إفطارهم هم، لأنه باعتبارهم يشنوا إفطارهم قبلنا تقريبا بربع ساعة قبلنا، فما أقدر أنه يبقى على صيامه تقية، لازم يتناول المفطر، فهذا يفطر ولا أثم عليه، ولكن عليه قضاء الصوم. قال أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنه يجب الإفطار حينئذ، ولكن يجب القضاء. وأما لو أكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة، يعني بغير الأكل والشرب والجمعة، أكره مثلا على تعمد القيء، أو أكره على الكذب على الله ورسوله، وهكذا باقي المفطرات السبعة بغير الثلاثة المتقدمة، أو أتى به تقية، إما أنه أكرهه علي، هددوه بالسلاح أنه تعال تعمد القيء، أو أنه لا لم يكرهه، ولكن هو شنو، هو خاف، هو خاف، فالآن سألوه عن رأي عن الإمام مثلا، الإمام يقول كذا، جابوا له رواية كاذبة عن الإمام، رواية كاذبة عن الإمام، وهو تقية ما قدر يقول لا الإمام ما قال هيك، فتقية كذب على الإمام، قال بلي صحيح هذا الكلام وكذا، يريد خلص نفسه. في هذه الحالة تعمد الكذب على الله ورسوله، ولكن تقية، شنو حكمه؟ قال ففي بطلان صومه إشكال. هنا استشكل السيد، لم يفتي بأن صومه باطل أو أنه غير باطل، فتوى لم يفتي، ولكنه احتاط، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإتمام والقضاء. في هذه الحالة يقول أنه الأحوط وجوبا أن يتم صومه، يكمل الصيام مالته، وبعد ذلك يقضي، هذا على نحو الاحتياط الوجوبي. واضح لنا؟ قال إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، إذن هاي المسألة تتكلم عن من؟ عن المفطر. إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، خاف أنه إذا بعد صبرت ما شنو ما شربت ماي مثلا يصيبه العمى أو يصيبه كذا، فالضرر بليغ، وخاف على نفسه. أو كان حرجيا عليه، هالمرة مو ضرر ولكن صعوبة، مشقة شديدة، الحرج هو المشقة الشديدة عليه بحد لا يحتمل أو لا يحتمل، جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة. ليش بمقدار الضرورة؟ لأن الضرورات تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، يعني إذا كان مثلا في كوب مي يكفي له بأن يرفع هذا الحرج أو يرفع هذا الضرر، بعد ما شنو ما يصير أنه يتجاوز على هذا الكوب. إذا كان الكوب يكفل له برفع الضرر والحرج، ما يصير أنه يتجاوز إلى الكوب الثالث، وهكذا. فإذا جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الأحوط لزوما. هسه قال السيد الشرب ما ذكر الأكل، باعتبار أنه الطعام الإنسان يتحمل أنه يمتنع عن الطعام أصلا أكثر من عدة أيام يقدر يمتنع، ولكن الشراب هو اللي يسبب الضرر والحرج. فقال ولا يزيد عليه على الأحوط لزوما، على مقدار الضرورة. زين صوم شنو؟ قال ويفسد بذلك صومه، صومه يكون فاسد، ويجب عليه الإمساك تأدبا في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط لزومه. فإذا كان هو صيام مالته صيام رمضان كون ورما ارتفعت الضرورة مالته كون يمسك تأدبا واحتراما لحرمة الشهر الفضيل. وأما في غير رمضان من الواجب الموسع عند قضاء رمضان مثلا وهذا واجب موسع أو المعين أنه عند شنو مثلا نذر أن يصوم في اليوم الكذائي ومن صام صابت هذه الحالة حالة الضرورة فلا يجب الإمساك في هذه الحالة. إذن الإمساك تأدما هذا يخص شهر رمضان فقط. قال الفصل الثالث كفارة الصوم. تجب الكفارة بتعمد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان. إذن خصص السيد المصنف البقية تأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.